الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان رحمه الله رحمة واسعة. انتهينا بفضل الله تعالى في المرة الماضية من المبحث الأول، وهو تقسيم خبر الأحاد بالنسبة إلى عدد طرقه. واليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع المبحث الثاني، وهو تقسيم خبر الأحاد بالنسبة إلى قوته وضعته. المبحث الثاني تقسيم خبر الأحاد بالنسبة إلى قوته وضعته. ينقسم خبر الأحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، والنوع الثاني مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في مطلبين مستقلين إن شاء الله. المطلب الأول، الخبر المقبول، وفيه مقصدان كتب فيه مقصدان تمام، في مقصدان. المقصد الأول أقسام المقبول، والمقصد الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. المقصد الأول أقسام المقبول، يقسم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين، وهما صحيح وحسن، وكل منهما يقسم إلى قسمين فرعيين، هما صحيح لذاته ولغيره. فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام، هي صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. وإليك البحث بالتفصيل. نوضح هذا الكلام بالخريطة.
الفصل الثاني تقسيم خبر الأحاد. ينقسم خبر الأحاد إلى قسمين، أولا بالنسبة إيه؟ إلى عدد طرقه. وقلنا انتهينا منها، انقسم إلى قسمين وفصلنا. ثاني بالنسبة، التقسيم الثاني بالنسبة إلى قوته وضعفه. هي انقسم بالنسبة إلى قوله، قوته، وضعته إلى قسمين اثنين أيضا. مقبول ومردود. والمقبول ينقسم إلى قسمين
فقط لا غير، صحيح، أحسنت، صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، والحسن ينقسم إلى قسمين، تمام. الصحيح صحيح بذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن عسن لغيره.
أيوة نعم المقصد الثاني حسن لغيره تمام خلاص يا جماعة يبقى النهاردة شغلتنا كلها مع الحديث الصحيح هذه التقسيم يبقى المصنف رحمه الله رحمة واسعة تقول المطلب الأول الخبر المقبول وفيه مقصدان المقصد الأول أقسام المقبول المقصد الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغيره معمول به المقصد الأول أقسام المقبول يقسم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسين هما صحيح وحسن وكل منهما يقسم إلى قسمين فرعيين هما لذاته ولغيره فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره وإليك البحث في هذه الأقسام تفصيلا في حاجة صعبة إلى الآن يا شيخ عادل فالقسم الأول الصحيح نتعرف على الصحيح لغة واصطلاحا لغة الصحيح ضد السقيم وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني اصطلاحا ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ وعلة أو ولا علة يبقى الصحيح في اللغة ضد السقيم ضد العيان المريض وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني يعني في بقية غير الأجسام يعتبر معنوي وليس مجازي مجازي معنوي أما في الأجسام وغيرها فهو حقيقي يمرض الجسم اصطلاحا وهذا التعريف سوف يستمر معنا إلى نهاية علم المصطلح هذا التعريف سوف نعيش معه إلى نهاية علم بل كل ما سوف يأتي في المصطلح مترتب على هذا التعريف فقط كل ما سوف يأتي من جميع أنواع الأحاديث الحسن الصحيح لغيره الصحيح لذاته الصحيح الحسن لغيره المنكر الشاذ المعنعن كله متعلق بهذا التعريف بهذا التعريف فالتعريف هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة احفظ التعريف ده لأن علم المصطلح كله يدور حول هذا التعريف ما اتصل سنده شرح التعريف اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا وهذه الأمور هي ألف اتصال السند ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى وحنوضح دلوقتي يعني إيه تمام اثنين عدالة الرواه أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة جيم أو الشرط الثالث ضبط الرواه أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط إذ ضبط إما ضبط صدر وإما ضبط كتابة الشرط الرابع عدم الشذوذ أي لا يكون الحديث شاذا والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه الخامس عدم العلة أي لا يكون الحديث معلولا والعلة سبب غامض خفي يقضح في صحته الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. شروطه: يتبين من شرح التعريف أن شروط الحديث التي يجب توافرها حتى يكون هذا الحديث صحيحا خمسة، وهي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. يبقى أنا لو أردت أن أبحث في حديث عن صحته من عدمه، يبقى يكون بحثي يندرج تحت هذه الشروط الخمسة. أبحث عن هذه الشروط الخمسة، إن توفرت حكمت على الحديث بأنه صحيح، وإن لم تتوفر حكمت على الحديث بحسب كل شرط من تخلفه من عدمه. فجميع علماء الحديث والمحدثون لا يحكمون على حديث صحيح أو غيره إلا بهذه الشروط الخمسة. يبحثون في كل حديث عن الشروط الخمسة، إن وجدوها متوفرة قالوا هذا الحديث حديثا صحيحا، وإن وجدوها غير ذلك يحكمون على الحديث حسب نقصان شرط من شروطه. يبقى قال النذر: وما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال ابن كثير: فالحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط، تمام، عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون ساذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، فقد يكون مشهورا أو غريبا كما بين. فإذا حكم العلماء على حديث بأنه صحيح فإنهم يحكمون بتوفر هذه الشروط الخمسة فيه، ولا يقصدون بقطعية نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الثقة قد يتطرق إليه الوهم أحيانا. وكذلك حكمهم على الحديث الضعيف، لا يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله قطعا، لأن الراوي سيء الحفظ قد يضبط في بعض الأحاديث، ولأنهم يحكمون بغلبة الظن. يبقى الحكم على الحديث صحيح أو غيره يكون بغلبة الظن، يعني غلبة الظن بأنه صحيح، أو بغلبة الظن أنه ضعيف. ويفهم أيضا من هذا التعريف أن قولهم سنده صحيح دون قولهم حديث صحيح، لأن شروط صحة السند عدالة الراوي وضبطه واتصال السند بالتأكد من السماع أو حكمه عند البعض وخلوه من الإرسال الخفي أو عن عنعنة المدلس. قال العلامة الكنودي رحمه الله: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حسد، لأنه قد يقال هذا صحيح الإسناد ولا يصح الحديث لكونه شاذا أو معللا في شرط النقصين، غير أن المصنف المعتمد غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قول صحيح الإسناد المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قول صحيح الإسناد ولم يذكر له علة قادحة، فالظاهر منه الحكم أيضا على لأن الحديث صحيح، لأنه لم يذكر في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر كما ذكره ابن الصلاح في مقدمته. وقال الزين العراقي في شرح ألفيته: وكذلك إذا اقتصر على قوله حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن، وكذلك قولهم رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح دون قولهم صحيح الإسناد، لأن ذلك حكم على شرطين من الشروط الصحة الخمسة، وهما عدالة الرواه وضبطهم. فقد ينشط المحدث في البحث عن شروط صح فيحكم عليه ايه على الحديث بما يليق به. نفصل في الشروط. إذن عندما يقول صحيح الإسناد ربما يكون الإسناد صحيح لكن الحديث نفسه غير صحيح لأنه معلل أو شاذ أو رجاله رجال الصحيح أو إسناده صحيح أو فهذا لا يفهم أن الحديث صحيح إلا إذا كان المصنف لا يعلم أن في الحديث علة أو إيه أو شروط. شروطه يتبين من شرح أن الشرط الأول اتصال السند، ويظهر اتصال السند بتصريح الثقة من الرواه بالسماع ممن فوقه في سائر الطبقات سلسلة السند يعني. وصيغ التصريح كثيرة منها سمعت حدثنا أخبرنا أنبأنا على اختلافها في صور التحمل كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في صور التحمل في الباب الثالث. وإن كان في الحديث عن عنا أو أنه يتأكد من خلو السند من التدليس أو الإرسال الخفي، أما عن عنا الثقة غير المعروف في التدليس فاختلف العلماء في حكم الاتصال إلى إذا أمكن، ولكن سوف نأخذ بحثا مستقلا في حكم الحديث المعنعن في الكتاب إن شاء الله. قال النووي رحمه الله: الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان قيل إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل وقال به الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنع ألا يكون المعنع مدلسا، وقلنا سوف نفصل فيه في موضنه إن شاء الله. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول اتصال السند، لازم يكون الراوي يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، فبهذا يتم التعرف الشيخ محمد على انه سند متصل. يبقى اول شرط من شروط الحديث يا شيخ عادل يعني، وكيف نعرف ان السند متصل؟ ان يصرح الراوي للحديث يقول سمعته او اخبرنا او حدثنا او انبانا. ماشي شيخ مجدي؟ ماشي شيخ اشرف؟ تمام. يبقى الشرط الاول عندنا الشرط. الشرط الثاني عدالة الرواة. يعني عدالة الرواة؟ روى الخطيب البغدادي عن أبي بكر محمد بن الطيب: والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجحة إلى استقامة دينه، دي نمرة واحد، نمرة اثنين، وسلامة مذهبه، يبقى لازم يكون مستقيم في دينه، سالم فين في مذهبه، نمرة ثلاثة وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها. يبقى لازم عشان يبقى هذا الراوي عادل أو عدل لابد أن يكون دينه سليما، وأن يكون مذهبه سليما، يكون الشيعي، يكون التكفيري، وسلامته من الفسق وما الفسق الأمور اللي هي ارتكاب الكبائر وغيرها والمجاهرة بالصغائر، تمام، وما يجري مجراه مما اتفق عليه. يقولون والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة إنها اتباع أوامر الله والانتهاء عن ارتكاب ما نهى الله مما يسقط العدل. من الآخر الرجل العادل هو الذي يفعل ما أمره الله به ويجتهي عما نهاه الله، لذلك فيجب أن يقال إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به، تمام، وتوقي ما نهي عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته، والتوقي في لفظ ما يسقط الدين والمروءة. فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه. هذا حتى نحتاجها، يعني لابد لكي تكون رجلا عدلا وتقبل شهادتك عند القاضي وتقبل للزواج، لابد أن تكون عدلا. وكيف أن تكون عدلا؟ أولا أن تلتزم الفرائض: الصلاة، الصيام، الحج إن استطعت إليه سبيلا، الزكاة إن كان عندك مال. ثانيا لزوم ما أمر الله به، كل ما أمر الله به من أوامر، تمام، وتنتهي عما نهى الله عنه من نواهي، وتتجنب الفواحش المسقطة، الحق والواجب في أفعاله ومعاملته، والتوقي في لفظ ما يسقط الدين والمروءة. فالإنسان ينصرف، يبقى الإنسان يفعل الفرائض، يفعل ما أمره الله به، يجتنب ما نهى الله عنه، لا يرتكب الكبائر، لا يصر على الصغائر، لا يرى في موطن فيه إيه؟ شبهة. لا يرى في هذا يقال عنه رجل عدل. ذاك حتى يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: تثبت عدالة الراوي بأن ينص عليها واحد من العلماء المعروفين بالبحث في أحوال الرعاة، هذا هو الراجح، وذهب ابن الصلاح إلى اشتراط تذكير اثنين. يعني كيف نعرف أن الراوي عادل؟ هذا بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل، فإذا رجحه أو عدله عالم من العلماء، علماء الجرح والتعديل الموثوقين المعروفين لدى علماء الحديث، فيؤخذ بها. طب ما هي شروط العدالة؟ كيف يكون الراوي عدلا؟ قال الدكتور فاروق حمادة تحت عنوان مقومات العدالة: ما ملخصه الأمور تتحقق بها العدالة في الميزان الإسلامي أربعة: الإسلام، فلا يقبل كافر بالإجماع في الرواية، لا يقبل من كافر، لأن الكافر لا يمنعه من إيه؟ نمرة اثنين: البلوغ، تمام، فلا يقبل صبي كذلك في الرواية على الأصح عند جماهير العلماء، أما إذا تحمل صغيرا وأدى الرواية كبيرا قبلت روايته، لكن لا تقبل منه الدراجح في المسألة. نمرة ثلاثة: العقل، فلا يقبل من مجنون بالطبع، يعني الطبيعي لا يقبل من إيه؟ من مجنون بالاتفاق. نمرة أربعة لكي يقال هذا عادل: السلامة من أسباب الفسق. هي أسباب الفسق ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر والمجاهرة بها، وكذلك السلامة من خوارم المروءة بضم الميم، وهي آداب نفسانية تحمل صاحبها على رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم، ويرجع في معرفتها إلى العرف. إذن هذه الشروط إذا توفرت في راو كان عدلا، إيه هي؟ الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من أسبابها شيخ عادل الفسق. هي أسباب الفسق ارتكاب الكبائر أو الصغائر أو فلا يجوز أن يفعل الإنسان هذه الأشياء، فلا يجوز الإنسان فإذا وقع في الكبائر أو الصغائر أو اشتهر عنه أو وضع نفسه في مواطن شبهة أو ربما هذا يقدح في عدالته، يقدح في إيه؟ في عدالته. يبقى الشرط الأول اتصال الشرط السند، الشرط الثاني عدالته الرواة، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث الضبط. يقول المصنف رحمه الله: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بروايته العدل الضابط. احنا الآن عرفنا من هو العدل، الضابط دخل. والمقصود بالضبط أن يكون الراوي ثابتا على حفظه حتى يؤديه، يعني يحفظ الحديث زي ما خده زي ما يؤديه أو صائنا لكتابه الذي يحدث منه أن يحرف فيه، ويفهم من ذلك أن الضبط معنى. يعني إما إننا للراوي دخل الحديث وحفظه في صدره فحافظ عليه حتى أداه، يعني بلغه بنفس ما حفظه، أو حافظ على كتابه، كتب الحديث ورشيخه في كتابه فحافظ على الكتاب وما فيه حتى وصل إليه إلى إيه؟ إلى التلاميذ. طيب، يفهم من هذا الكلام أن الضبط نوعان. الضبط إيه؟ نوعان. النوع الأول هو ضبط الصدر، يعني ضبط الحفظ الذي حفظه في صدره، ضبط الصدر أي إتقان قلب وحفظ بحيث لا يتطرق إليه الوهم أو النسيان أو الشك. ما يقولش أو قال، فلا يقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لا، ده هو حافظ قال رسول الله، تمام. يبقى ضابط حفظه لا كما يحفظ القرآن، لا يزيد في الفاتحة حرف ولا حركة ولا غيرها، فكذلك يحفظ الحديث حتى يؤدي، ده ضابط الصدر، حتى يؤدي ذلك إلى من يأخذ عنه. وقد ترك العلماء كثيرا من أهل الفضل والعلم والعبادة لأنهم غير إيه ضابطين للحديث، يعني في علماء أجلاء صاحب عبادة وصاحب دين لكنه مش ضابط لحفظه، فكيف أقبل منه؟ ممكن يزيد كلمة، عارف لو نقصت كلمة من الحديث تغير معنى الحديث، لو نقص حرفا، لو بل لو غير شكله حركة تشكيلة يعني حركة لا يبقى تأخذ حكم ثاني خالص، تأخذ حكم ثاني خالص. لذلك تركوا كثير من أهل الفضل الذين لهم إمامة في الدين إلا أنهم غير إيه حافظين. يقول وقد ترك العلماء كثيرا من أهل الفضل والعلماء والعبادة لأنهم غير ضابط غير لأنهم غير ضابطين للحديث، ومنهم حفص بن سليمان أبو عمرو الدوري، فلم يخرج له من الستة غير ابن ماجه، وقال عن البخاري تركوه وضعفوا الدراقطني. روى الرماهرمزي عن مالك ابن أنس لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من منسه سوى ذلك، لا يؤخذ من صاحب هوى وصاحب البدعة، تمام، يدعو الناس إلى هواه، يدعو الناس إلى بدعته، صاحب البدعة لا يؤخذ منه كما سوف نفصل، ولا من سفيه معلن بالسفة أو معلن بالسفة وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهم، أي أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان يكذب على الناس فربما يكذب على النبي، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، يعني ينسى كثيرا ويهم كثيرا. ضبط الكتابة وهو صيانة لكتابه منذ دون فيه مسموعات إلى أن يؤديه، يعني كتب الحديث عن شيخه وحافظ على هذا الكتاب لم يتطرق إليه ولم تصل إليه يد أحد غيره ولم يغير فيه حرف واحد، يبقى حافظ على الكتاب الذي كتبه إيه من شيخه. يبقى قال الدكتور فاروق حمادة مع ملخصه: أما مجرحات الضبط فهي فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة للثقات وسوء الحفظ، وهذا سوف يأتي به في أحاديثه في الأحاديث الضعيفة في موطنها. يبقى الشرط الأول إيه يا جماعة؟ الشرط الثاني إيه؟ الشرط الثالث الضبط، والضبط ينقسم إلى ضبط حفظ وضبط إيه؟ ضبط صدر وضبط كتابة. أحسنتم جزاكم الله خير. الشرط الثالث الرابع في مراتب في شروط الحديثين وهو إيه؟ عدم الشذوذ. عدم الشذوذ، والشذوذ في اللغة هو التفرد. يقول لك هذه مسألة شاذة، أو الإنسان ده إنسان شاذ. يعني إيه إنسان شاذ؟ يعني كده ليه لوحده طباع غريبة كده وحركات غريبة، تمام. وفي الاصطلاح الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو إيه أوثق منه أو لجماعة الثقات. يعني حديث ثقة قال هو رجل هو بنفسه ثقة، لكن إلا أنه أتى بهذا الحديث فخالف من هو أوثق منه وأقوى منه. قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، لا ليست هذه، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وخالف بعضهم. قول الشافعي: فعرف الشاذ بأنه تفرد الثقة. يعني إيه؟ يعني يقوم هذا الراوي، ليس معنى الحديث الشاذ أن الثقة يروي حديثا لم يرويه الجماعة، لا، الثقة أن الشاذ يروي حديثا هذا الحديث رواه من هو أوثق منه بكلام غير هذا الكلام أو بطريقة غير هذا، تمام. فيبقى إذن خالف من هو أوثق منه. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. وممكن هو يتفرد بحديث الحديث ده ملوش أي متابع عليه، ولعل قائل ذلك استند إلى التعريف اللغوي التعريف وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. قال الحافظ اسمع الذي عليه حفاظ الحديث بقى أن الشاذ ما ليس له ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك، طبعا ده لا يقبل أصلا، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. قال ابن الصلاح رحمه الله: إذا انفرد الراوي بشيء فإن كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ، يعني الإمام أتقن منه وأقوى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرض به شاذا مردودا يبقى رد عليه تمام. وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه ولا وهو لم يرويه غيره فلينظر في الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل منه من فرد به، وإن ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. يبقى ده الحديث يبقى دي الصفة الكام. فالحديث الشاذ هو حديث الثقة الذي خالف من هو أوثق منه أو الجماعة الثقات، ويقال للحديث الأرجح المحفوظ، ويقال للحديث الأرجح المحفوظ. الشرط الخامس عدم العلة. عدم العلة نذكر هذا الشرط بعد الأذان بإذن الله تعالى. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نكمل الدرس السابع من مصطلح الحديث، حيث قلنا أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو، فأخذنا ففصلنا في اتصال السند وبينا معناه، ثم بينا في وعدالة الرواه وضبط الرواه وعدم الشذوذ، والآن مع الشرط الخامس وهو عدم العلة. الشرط الخامس من شروط صحة الحديث عدم العلة، والعلة في اللغة هي المرض، وفي الاصطلاح عبارة عن أسباب خفية. العلة إنسان معلول يعني إنسان مريض، وفي الاصطلاح عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته، يعني أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته تمام، مع أن الظاهر السلام من هذه العلة، لكن اللي واضح كده إن ما فيهوش أي حاجة. شوف الإنسان ماشي زي الفل تقول ما عندهش أي حاجة، ممكن يكون عنده أمراض الدنيا تمام، مع الظاهر السلام. وقد يطلق على وجود سيء الحفظ أو انقطاع مثلا ظاهر من في الحديث علة، وليس المراد بذلك العلة الاصطلاحية السند. لا، العلة بتنقسم إلى قسمين: علة في المتن وعلة في السند. لا، علة المتن غير علة السند. ممكن واحد يجيب سند صحيح ويجيب متن معلول، يجيب سند رجال الثقات كلهم ثم يضع كلام من عنده في المتن تمام. هذا الكلام لما تسمعه تقول هذا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلام من أعطي جامع الكلام. اسمع بس، الحافظ قال الحافظ ابن حجر: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا. فن العلل ده مش أي، هما يقوم به الحذاق من المحدثين، مش أي حد يقوم به، ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من الأئمة، من أئمة هذا الشان وحذاق، وإليه المرجع، وإليهم المرجع، يعني أئمة محدودين جدا اللي تكلموا في إيه؟ في هذا الفن، الفن العلل، علل الحديث أو علل المتن، تمام؟ ولا والسند، ولم وإليهم يرجع علم العلل ده، تمام؟ لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك، وقد تقتصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء. فمتى وجد حديثا قد حكم إمام من أئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك وعدم المخالفة. كيف تعرف العلة في الحديث؟ قال أبو بكر الخطيب البغدادي: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقيه، أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزل بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. يجمع كل الطرق ويقارن بمكانتهم في الحفظ والإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني أنه قال: الباب إذا لم تجمع أطرافه لم يتبين قضاؤه، تمام؟ وقال ابن الصلاح في مقدمته: ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي بمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا بهذا الشأن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحنبلي: قاعدة مهمة، حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة وراثتهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. ده كلام جميل جدا في العلم. يعني من كثرة الممارسة، من كثرة الممارسة ومعرفتهم بالرجال وقراءتهم وإتقانهم للرجال من هو الثقة ومن غير الثقة، وتمام كلام أهل العلم، فمن كثرة هذه الممارسة يصلون إلى هذا الفهم أن هذا الكلام مش كلام فلان لنقص جوا منه، هو مش عايز يقوله لأنه هو هذا وصل إليه بكثرة الممارسة. زي التعامل، يقول لك يا عم أنا أستاذ في الحياة، يقول لك فلان هذا يصلح، فلان هذا لا يصلح، فلان ينفع، فلان منفعش، هذا بكثرة الممارسة. ليه؟ بشيء هو بكثرة الممارسة وكثرة التعامل سمعوا مرة واثنين وثلاثة، أو قاعد معاه مرة واحدة أو اثنين، يقول لك هذا يصلح أو إيه أو لا يصلح، فهذا شيء قريب من إيه، من إيه، من الفراسة، زي فراسة المؤمن، زي فراسة إيه المؤمن. طبعا والكلام عن العلة ده كلام واسع كبير جدا، وكلام في مجال، فيها عندنا الحديث المعلولة سوف تأتي إن شاء الله في باب الأحاديث الضعيفة فيها شيء من التفصيل، لا نريد أن نأخذ كل شيء في البداية. مثاله ذكر الشيخ مثال، يبقى إذن الحديث الصحيح كل ما يتعلق بعلم المصطلح وبالحديث يدور على هذه الأركان الخمسة، هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من أوله إلى منتهى، من أول السند لآخره، من غير شذوذ أو علم. مثاله ضرب مثال الشيخ ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، فهذا الحديث صحيح لأنه ألف شرط الأول سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه، وأما عن عنة مالك عن ابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين، مالك لم يشهر بالتدليس وكذلك ابن شهاب الزهري لإمام الأئمة. يبقى ده الشرط الأول باء وجيم. الشرط الثاني والثالث، ولأن رواته عدول ضابطون، وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل، هذه كلام علماء الجرح والتعديل فيهم. عبد الله بن يوسف ثقة متقن، مالك بن أنس ده إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، محمد بن شهاب الزهري أصلا ده من كبار وأصلا هذا مرجع معظم الأحاديث إلى محمد بن شهاب الزهري، معظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو المرجع في كل السنن أو في الغالب الأعم منها، يعني ليس حتى لا يكون قصرا. محمد بن جبير ثقة تمام، جبير بن مطعم صحابي، محمد بن جبير ده ما فيهوش كلام تمام، ولأنه غير شاذ إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه إلا من العلم، فأصبح الحديث حديثا يبقى الشروط الخمسة توفرت في الحديث ده، فحكم على هذا الحديث بأنه حكم حديث صحيح، حكم الحديث صحيح، وحكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث. يبقى إذا ثبت الحديث الصحيح يجب العمل به عند أهل بإجماع أهل الحديث، ومن يعتمد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به، لا يسع هو هنا هو فتحها في الضبط، في الضبط المسلم ترك العمل به. يبقى المسلم مفعول به وتركه هو الفاعل، مفعول به مقدم. لا يسع ترك العمل به المسلم، فالمسلم هنا مفعول به مقدم وتركه هي الفاعل. لا يسع المسلم ترك العمل به، فلا يسع ترك العمل به المسلم، تمام أصل العبارة تمام. يبقى إذن الحديث الصحيح الحكم به وجوب عند جمهور بإجماع أهل الحديث قاطبة، ومن يعتد به من الأصليين والفقراء فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به. ما المراد بقوله من الحديث صحيح أو حديث غير صحيح؟ المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة كما قلنا. يبقى المراد ليس أن الحديث ده يعني النبي قالوا 100% كالحديث المتواتر، لا، لكن هذا غالب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الكلام تمام. الأمر الثاني والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق في شروط الصحة السابقة كلها أو بعضها، يعني كل الشروط لم تتحقق أو بعض الشروط لم تتحقق، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ، لأن ممكن كثير الخطأ يصيب مرة، هل ممكن الكذاب يصدق ولا ما يكذبش؟ يصدق، قد يصدق تمام على سبيل التقليد، لكن يصدق أحيانا، قد يجود البخيل أحيانا تمام. فإذا قولهم هذا حديث صحيح يعني توفرت فيه شروط الخمسة التي ذكرناها. قولهم أن هذا الحديث غير صحيح أن الشروط الخمسة لم تتوفر فيه. الأول هذا لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 100%، إنما إيه غالب الظن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. في الحديث الضعيف لا يقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله بالكلية إلا الحديث الموضوع طبعا، لكن غالب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام في الحديث في هذا الكلام في هذا الحديث. هل يجوز في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في اللقاء القادم، قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وإليكم أسئلة المادة، وإليكم أسئلة المادة. السؤال الأول ينقسم بين أقسام الحديث، لا بين أقسام الحديث من حيث قوته وضعفه، بين أقسام الحديث من حيث قوته وضعفه. السؤال الثاني بين أقسام المقبول، السؤال الثالث عرف الحديث الصحيح لغة واصطلاحا، واشرح التعريف، مع بيان شروطه، وذكر مثال له، وحكمه، تمام. ده السؤال الثالث. السؤال الأخير حتى لا نطيل عليكم، ما المراد بقوله هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح؟ ما المراد بقوله هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.